بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للاستعاذة والبسملة في الصلاة، هل في كل ركعة في سواء الفرض أو السنن النوافل؟
إن شاء الله.
إذا صليت أكثر من صلاة السنن أكثر من ركعتين، أو هل في كل ركعة، وإذا تحرك مثلا غيرت المكان هل استعيذ بالله وبسم الله أيضا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قطع الصلاة للرد على الاتصال أو الإسراع في الصلاة؟
قطع الاتصال، قطع الصلاة
للرد على الاتصال، أو أن أسرع يعني في الصلاة عشان أرد عليه.
طيب.
السؤال الثالث، بس بعض الناس يعني لما يسمع أن الإمام يتحمل عن المأموم في الصلاة يستنكر ويستغرب من ذلك، يقول كيف ذلك يعني؟ ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
الرابع، ما حكم قول فلان ما يستاهل؟
طيب يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يحفظكم شيخ. شيخ، سأل أخ أنه لدي بيانو كان يعزفه ثم ترك لأنه حرام، فالآن شيخ يسأل هل يجوز أن يبيعه؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاكم الله خير شيخ، الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا. طيب، في اللقاء الأسبق الأخت سحر من أبو ظبي بارك الله فيها، سحر تقول عندها أخت تقريبا عمرها الآن 55 سنة، ذكرت بأنها يعني امرأة حريصة على الصلاة، حريصة على الخير، ذكرت أشياء طيبة في أختها، إلا أن عندها مشكلة، وهي أنها دائما تسيء الظن، تتكلم في الناس، تتحسب على الناس. دائما أقول لها خلي قلبك صافي، شيء من هذا القبيل. تقول أبدا، الله عز وجل يستجيب دعواته، شيء من هذا القبيل. تريد نصيحة. أختي سحر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي المؤمن يجب عليه أن يكون عبدا لله اختيارا، كما أنه عبد لله اضطرارا، ولذلك الله عز وجل خلقنا وأمرنا بعبادته ونهانا عن معصيته. والعبادة لا تتوقف فقط على قضية الصلاة والصيام والزكاة والحج، العبادة أيضا في الأخلاق والسلوك. فحينما يتقيد الإنسان بما جاء في الكتاب والسنة من الآداب والأخلاق فقد عبد الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد سئلت أم عبد الله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ولذلك دين الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك، والأخلاق والآداب والسلوك هي أحد أقسام هذا الدين العظيم. قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه بعثه الله عز وجل لينقذ الناس من ضلالات الشرك والبدع إلى نور التوحيد والسنة، ومن العبادات الباطلة إلى العبادات الصحيحة، كذلك أمره الله جل وعلا بأن يعلم الناس الأدب والآداب والأخلاق، كيفية التعامل مع الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابي إنما أنا كالوالدي لكم، فكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك ما يتعلق بمسألة اللسان، الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية اللسان والفرج، قال أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. وفي حديث آخر من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين فخذيه يعني الفرج أضمن له الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة، الرجل والمرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة صوامة قوامة تقوم الليل وتصوم النهار وتأتي بعبادات إلا أنها لا تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في النار. وذكر له امرأة ليست بكثيرة صيام ولا صلاة يعني النفل تصلي الفرائض وكذا، وكانت تتصدق بأضبار الأقط فقط هذا اللبن المجفف اليابس تتصدق فيه، قال إلا أنها تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في الجنة، هي في الجنة. ولذلك اللسان هذا إما أن يريد الناس إما أن يريد الإنسان الجنة أو يريده النيران والعياذ بالله. كذلك إساءة الظن، إساءة الظن هذا مرض، نسأل الله العافية والسلام. ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. لذلك إساءة الظن هذا مرض، هذا الذي يعيش على سوء الظن هذا مريض، هذا يعيش أزمة نفسية، يعيش عقد والعياذ بالله، يعيش حالة من الخوف والترقب، حالة من البؤس، هذا إنسان بائس، هذا إنسان في الحقيقة مريض حتى لو كان يصلي ويصوم ويقوم الليل. فلذلك أخت الفاضلة يعني بالنسبة لأختك صلى الله تعالى أن يفتح على قلبها وأن يلين عريكتها وأن يبارك فيها، يجب أن تلتفت إلى نفسها، الحسنات اللي تكتسبها تعطيها الآخرين، الحسنات هذه اللي اكتسبتها تريد بها النجاة يوم القيامة، يأخذها من أساءت بهم الظن بغير وجه حق، من اغتابتهم بغير وجه حق، من تكلمت في عرضهم، من يعني تلفظت عليهم بألفاظ سيئة، كل هذه الحسنات تذهب إليهم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ومتاع ولا متاع، فسروا المفلس اللي الدنيوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي يعني على الحقيقة، المال يروح ويجي، المال هذا يروح ويأتي، لكن المفلس على الحقيقة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ضرب هذا، شتم هذا، أخذ مال هذا، سفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، هذا المفلس هذا حسناته تذهب إلى المظلومين، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلومين فكبت على سيئات في ميزان السيئات ثم يقذف في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يوجد من الناس وللأسف الشديد من يعيش ازدواجية في الشخصية، يوجد يعني من الناس اللهم بارك صلاة وصيام وحج وعمرة، يكثر العمرة يمكن يعتمر في السنة أكثر من 4 مرات 5، لكن مؤذي، مؤذي عباد الله. من الناس من هو محافظ على الجمعة والجماعة لكن مؤذي خلق الله عز وجل، حتى يؤذي الذين في المسجد. في ناس الآن إذا دخل المسجد من أهل الصلاة يؤذي عباد الله في المسجد، يؤذي الإمام، يؤذي المؤذن، يؤذي جماعة المسجد، تجد دائما يعني في حال انتقاد وفي حال يعني عدم رضا ويتكلم هنا مؤذي. هذا ازدواج في الشخصية. القرآن يهذب النفوس، السنة تهذب وتروض هذه النفوس الملتهبة المندفعة نحو هذه الآثام والمعاصي. هذه معاصي وآثام. بعض الناس ما يعتقد المسألة سهلة، لا، هذا ذنب. الآن بعض الناس ما يعرف الذنوب إلا الزنا، شرب الخمر، الربا، السرقة، ما يعرف إلا هذا. في شيء عظيم، اللسان هذا، الغيبة، النميمة، الكذب. بعض الناس يفري الناس والعياذ بالله بلسانه ويقطعهم تقطيع بلسان والعياذ بالله بألسنة حداد، يقطع خلق الله عز وجل مجرد أن يعطيه ظهره. هذا ما يجوز يا أخوان ويا أخوات، يجب على الإنسان. الآن بعض الناس يقرأ القرآن، القرآن يتوعده، الآيات اللي يقرأها تتوعده، مسكين ما يدري أن القرآن هو يقرأ القرآن، يقرأ يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويروح يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني رسالة لأختك ورسالة لي أنا ورسالة لكل من يشاهد، أن نتقي الله عز وجل وأن نخاف الله سبحانه وتعالى، وأن نترجم إسلامنا ترجمة عملية واقعية، كما أننا نصلي ونصوم ونزكي كذلك أخلاقنا، يجب أخلاقنا يجب أن تكون على وفق ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. احفظوا ألسنتكم يا أخواني يا أخواتي. كثير من الناس وللأسف الشديد يعني عنده مشكلة في لسانه، عنده مشكلة في لسانه، ما يمسك لسانه، يعني يخوض ويلغ والعياذ بالله في أعراض الناس وفي اتهام وبهتان وكذب. لا، وبعضهم يقول قول عظيم والله يكاد يقشعر له البدن بهاللسان هذا. هاللسان هذا مسكين، أصله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وفيما بينهما يحمل العذرة كما قال مالك بن دينار، ومع ذلك تجد يتكلم بكل بجاحة، يعترض على أحكام الله، يعترض على حديث رسول الله، يعترض على كذا، ويرى هو جاهل متخلف، يعني ما عنده أبجديات العلم، ما يحسن أبجديات العلم، لكن شاف فرصة عنده وسيلة تواصل ماسكها في يده وأغرت هذه الوسيلة إغراء، وقال ليش ما تكلم مثل ما يتكلم الناس، خليني مع الناس مع الخيل يا شقرة، ويتكلم مسكين يتكلم ويعتقد أن الأمر خلاص يمشي وينسى. لا، ما ينسى. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله لتؤدن الخيط والمخيط، والله إن الكلمة اللي تطلع من عذبة اللسان وتنفلت من بين الشفتين، والله إنها لتسجل، والله لتحاسبن، والله لتموتن كما تنامون، ثم لتبعثن، ثم ليحاسبنكم الله عز وجل عن الصغير وعن الكبير وعن القنطار وعن القطمير، ولا يظلم ربك أحد. يختم الله على الألسنة وتنطق الجلود والأيدي. يأتي كتاب ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك رسالتي لكل من يشاهدنا، اتقوا الله يا أخواني. وجود وسائل التواصل هذه اللي أغرت الناس بالكلام والرغي والقيل والقال، وكل واحد يقول أنا أبغى أثبت شخصيتي وأثبت وجودي ولا بد يكون لي دور مع الناس، لا، ما يصلح. ما يبكي على خطيئتك، كن حلس بيتك، قل اللهم سلم، لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، انظر إلى الناجي كيف نجا. الرغي والكلام والقيل والقال والغيب هذه كلها والعياذ بالله هذه تحرق الحسنات، هذه والعياذ بالله تقسي القلب، هذه يوم القيامة ستأتي والعياذ بالله تورد الإنسان النار، نسأل الله العافية والسلام. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب أختك وعلى قلوبنا جميعا، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، أسأل الله تعالى أن يبصرنا، لأن الإنسان إذا بصره الله عز وجل عرف متى يتكلم، عرف متى يسكت، وعرف متى يخرج من بيته، وعرف متى يجلس في بيته. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن الاستعاذة والبسملة في الصلاة، يقول هل هي في كل ركعة وهذا يستوي فيه الفرض والنفل؟ يقول لو غيرت مثلا مكان صلاتي ورحت إلى مكان آخر هل أستعيذ وأبسمل؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لحكم الاستعاذة والبسملة في الصلاة، سنة مستحبة وليست بفريضة واجب. أما الاستعاذة فبالإجماع على أنها سنة مستحبة، وأما البسملة ففي القول الراجح من أقوال أهل العلم على أنها سنة مستحبة وليست بفريضة واجب. الأمر الثاني، أن الاستعاذة في الصلاة لا يؤتى بها إلا في الركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح، فإذا قلت الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتكتفي، ما تكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن قراءة الصلاة واحدة والاستعاذة تكون في أول القراءة. ثالثا، بالنسبة للبسملة، بارك الله فيك، السنة أن تأتي بها في كل ركعة من ركعات الصلاة في أول الفاتحة، فإذا قرأت الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ما أتيت بالبسملة فلا شيء عليك لأنك تركت سنة، وينقص الأجر على مقدار نقصان السنة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن سورة الفاتحة أول آية فيها هي الحمد لله رب العالمين، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك إذا قرأت الفاتحة في كل ركعة تأتي بالبسملة على السنية والاستحباب لا على الفرض والإيجاب. بالنسبة لكون الشخص سلم وقام إلى صلاة ثانية فإنه يأتي بالاستعاذة على السنية أيضا بعد دعاء الاستفتاح، لما تأتي بتكبيرة الإحرام تأتي بدعاء الاستفتاح تأتي لماذا؟ لأنك ختمت صلاتك بسلام، فإذا ختمت صلاتك بسلام، سلمت يعني من الصلاة وقمت أتيت بركعتين سواء في مكانك أو غيرت مكانك، الأمر واحد، الأمر واحد، ولذلك تأتي بها على السنية في أول ركعة ولا تكررها. أما البسملة فسنة في كل ركعة. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله حالك فضيلة الشيخ.
مرحبا أختي.
فضيلة الشيخ الله يخليك، نحن من فترة كنا في المدينة
بجنب
مسجد غباء، في جنب المسجد هذا مسجد، قالوا هذا مسجد الإجابة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المسجد. هذا الكلام صحيح فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله يا أم أحمد،
بارك الله فيك.
مرحبا. مرحبا سعد. فضل سعد. سعد تفضل يا سعد.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك
وفيك بارك
يا طويل العمر، الله يعزك. الحقن اللي تحط في البطن في رمضان هي تفطر
حقتها السكر؟
اي
هذا البطن. الأنسولين اللي في الأنسولين اللي في البطن محكة. الأنسولين
ها؟
الأنسولين للسكر؟
لا، ما هي ببر، حقنة في المعدة، في المقعد، الله يعزك.
ها ها، في المقعد. نعم نعم، إن شاء الله يا سعد.
السؤال الثاني، الله يطول عمرك، هل أمس الذكر يفطر وأنا على طهور؟
إن شاء الله،
الله يعطيك العافية. السؤال الثالث، تكرمت
إذا
صرت على وضوء نعس وتبي تقام الصلاة، أنا عيد الوضوء ولا لا؟
إن شاء الله أخوي سعد،
الله يبارك فيك ويجزاك خير.
وياك وياك. تفضلي يا نوره.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه.
عافيك سلمك.
سؤالي، اذا عندي عمه او عم او خاله اصغر مني، يجوز اناديهم عبد الناحيه الشرعيه، يجوز اناديهم بس ما ولا لا؟
اختي نوره صوتك ضعيف جدا ويقطع، ما ادري ايش السر.
الحين واضح؟
والله شوي
يا شيخ.
أيوة،
أبي أسأل، إذا عندي خال أو عم أو عم أصغر مني أناديهم بأسمائهم عادي ولا لازم نفس اللقب؟
يعني تقولين عندك خال أو عم تناديهم بأسمائهم أو بألقابهم؟
إذا كانوا أصغر مني.
أي أصغر منك. نعم
أيوة،
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب، علي بارك الله فيه من عمان يسأل، يقول هل يجوز للمصلي أن يقطع الصلاة للرد على الاتصال أو أنه يسرع في الصلاة؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الفريضة لا يجوز للمصلي أن يقطعها بعد الشروع فيها، وذلك لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، قال أهل العلم ولا تبطلوا صلاتكم، ولذلك من شرع في الفريضة فلا يجوز له أن يقطعها إلا لسبب شرعي، لمسوغ شرعي، كأن ينتقض وضوءه مثلا أو أن يكون في حال يخشى على نفسه مثلا من أن ينهدم عليه جدار أو ظهر شيء من الأمور التي قد تقود إلى هلكته وتلفه، فإنه في هذه الحالة يقطع صلاته. بل حتى قال العلماء لو أنه في الصلاة فرأى عقربا أو حية جاز له أن يقتلها وأن يكمل الصلاة، يعني ما يقطع الصلاة. ولذلك قال العلماء يجوز قتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، ولا يقطع، يذهب ويقتلها ويرجع إذا خشي منها، بشرط أن لا يستدبر القبلة، فإذا استدبر القبلة بطل الصلاة، ولذلك إذا كان الشخص في صلاة الفريضة لا يجوز له أن يقطعها ليرد على الهاتف، لكن يجوز له إذا كان مثلا ينتظر مكالمة مهمة ضرورية مثلا، يجوز له أن يسرع في الصلاة، لأن التسريع في الصلاة لإدراك مصلحة هذا من حيث الأصل مشروع. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من أتى الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما، يعني يسرع فيهما، أو يأتي بالقدر، يأتي بالركن وبالواجبات. أما صلاة النافلة يا علي بارك الله فيك، فقد ذهب جماهير أهل العلم على جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا العمرة والحج، فإذا ذهب إلى الحج أو العمرة نفلا، يعني سبق أن حج أو اعتمر أسقط الفريضة، قالوا لا، لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله. أما الصيام، أما الصلاة، أما الصدقة، قالوا يجوز له أن يقطعها، بارك الله فيك. ولذلك إذا أنت مثلا جاءك اتصال وأنت في صلاة السنة، سنة الوضوء، السنة القبلية مثلا، شيء بقيام الليل، وهذا الاتصال مهم بالنسبة لك، يجوز لك إما أن تسرع في الصلاة بحيث لا تخل بالأركان ولا بالواجبات، وإنما تأتي بالقدر الركن وبالواجب الذي هو تسبيحة واحدة مثلا على القول الراجح وترد على الاتصال، أو أنك تقطع النافلة، يجوز لك كما ذكرت، وهذا قول جماهير أهل العلم. علي من عمان يسأل يقول بعض الناس إذا قيل له بأن الإمام يتحمل عن المأموم يستغرب هذا الكلام ويقول كيف. علي بارك الله فيك، طبعا أي إنسان يستغرب مسألة شرعية فهذا راجع لجهله وعدم علمه، ولذلك يعني قضية عدم العلم لا ينفي الشيء، هذه قاعدة، عدم العلم لا ينفي الشيء. فإذا قال شخص والله أنا أتعجب في هذا، يعني ما يعني أن العلم غير موجود، ما يعني أن الحق غير موجود، لا، وإنما يقال له تعلم، اسأل العلماء أو اقرأ في الكتب مثلا أو راجع أهل العلم بهذه الطريق. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للإمام إنه يتحمل عن المأموم الواجبات، الإمام يتحمل عن المأمومين الذين خلفه الواجبات، أما الأركان فلا يتحملها الإمام إلا إذا تدارك المأموم الركن، اختلف العلماء في الفاتحة هل يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة الجهرية أم لا، قولا وهذه مسألة خلافية، واعتقد بأني تحدثت فيها كثيرا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال العلماء ضامن يعني يضمن صلاة من خلفه، من المأمومين، إذا أخل بواجب أو بسنة فإن الإمام يتحمل عنهم ذلك. علي من عمان يسأل يقول بعض الناس يطلق عبارة يقولون فلان ما يستاهل، يعني يقصد علي إذا حصل له شيء أو هذا من هذا القبيل. علي بارك الله فيك، بالنسبة لقول الناس فلان ما يستاهل إذا جاه مرض أو جت مثلا مصيبة أو حصل له حادث، هذا كلام لا يصح ولا يصلح، وهذا يتنافى مع الإيمان بالقدر. ولا يجوز للناس يقول والله فلان ما يستاهل جاه مرض، أو فلان والله ما يستاهل حصل له حادث، ما يدري الإنسان لعل هذا خير له. الله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. قل عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. والمقصود بأن هذه الجملة ينبغي أن لا يقولها الإنسان. ذاك تجد بعض الناس للأسف يقولون توفي فلان، قالوا ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ هذا قدره، إن كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. كيف ما يستاهل؟ هذا الله عز وجل قدر. كأن يعني في هذا اعتراض على القدر، تسخط على القدر، هذا هجر من القول يأثم عليه الإنسان. أو فلان والله صابه مرض مثلا من الأمراض، قالوا ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ وش اللي دراكم أنه ما يستاهل؟ ها، ما تدرون لعل الله عز وجل اختار هذا الشخص اللي يبتلي بهذا المرض حتى يكون ينتظم مع سلك الأنبياء والأولياء والصالحين. فمثل هذه العبارة تترك، بارك الله فيك. محمد من عجمان يقول في شخص سأل قال عنده بيانو كان يعزف عليه ثم تاب، يقول ماذا يفعل؟ هل يبيع هذا البيانو؟ محمد بارك الله فيك، ما دام أن الرجل يعتقد حرمة البيانو وقد تاب الله عز وجل عليه وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، فإنه لا يعين غيره على هذا، لا يعين غيره على الإثم، وإنما المشروع في حقه أن يستعمل أدوات هذا البيانو في شيء يعني في منفعة. فإذا استطاع أن يحول البيانو هذا إلى صندوق مثلا يستفيد منه في أغراضه، يحول إلى شيء معين مثلا، يعني يغير من هيئته، فقد صح جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على عائشة وجد قد تزينت له بقرام يعني ستارة فيها تماثيل، تغيظ عليها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فقطعناها فجعلناها وسادتين. دل هذا على أن يجوز تحويل الشيء الذي يستخدم استخدام محرم وهو وسيلة وليس بذاته، يجوز تحويله إلى شيء نافع. بل جاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام واعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يأتي، يعني جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الليلة الفلانية سآتيك، انتظره النبي عليه الصلاة والسلام فما أتى، فقلق النبي عليه الصلاة والسلام ورابه شيء، لأنه تأخر جبريل عليه. فأتاه جبريل فقال ما منعك؟ قال منعني أن كلبا في بيتك جرو صغير أدخله الحسن أو الحسين تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام وفي تمثال، في تمثال. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام مر بالكلب فليخرج وبالتمثال فليقطع رأسه ويصنع كالشجرة شجرة. فدل هذا على أن الشيء الذي يقود إلى يعني إذا كان وسيلة أو إذا كان هناك عين تستعمل وسيلة للأشياء المحرمة وأمكن الاستفادة منها أو الإفادة جاز ذلك تحول إلى شيء نافع، فقل له هذا يصنع منه كرسي يوديه للنجار يقول له سوي لي كرسي من هذا الخشب أو سوي لي صندوق مثلا وينتفع به، أما أن يبيعه إلى غيره فلا. أم أحمد من دبي تقول يعني هناك كنا في المدينة في مسجد قباء، تقول قالوا بأن هناك مسجد يقال له مسجد الإجابة، قالوا بأن هذا المسجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه يستجيب الله دعاء. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمسجد الإجابة هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، دعا الله عز وجل بين الظهر والعصر، فدعا في بعض الأيام فاستجاب الله تعالى له في يوم الأربعاء. قال جابر راوي الحديث في مسجد الفتح، قال جابر في مسجد الفتح، مسجد الفتح هذا ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بني فيما بعد فسمي بمسجد الفتح. ولذلك العلماء قالوا بأن هذه الاستجابة بين الظهر والعصر يوم الجمعة لا للمكان وإنما للزمان، يعني قال بعض العلماء قالوا بأن هذا الوقت من الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء على من يصحح الحديث، على من يصحح الحديث. ولذلك أختي الفاضلة، نشأت مساجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، اعتقد الناس بأنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع أنها ليست في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سعد من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول عن الحقن الشرجية، يقول هل تفطر الصائم؟ أخوي سعد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، بالنسبة للحقن الشرجية أو التحاميل مثلا، هذه كلها لا تفطر الصائم، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك إذا يعني كان الإنسان لديه مرض ويحتاج أن يأخذ هذه الحقن الشرجية أو التحاميل مثلا أو بعض الأدوية، فهذه لا تضر صيامه. بعض العلماء بحثوا مسألة أن كونها مغذية أو غير مغذية، الذي يظهر بأن هذا لا يضر الصائم ولله الحمد والمنة. سعد بن السعودي يسأل، يقول إذا كان الشخص متوضئا ولمس ذكره هل ينتقض الوضوء أم لا؟ سعد بارك الله فيك، هذه المسألة حقيقة من المسائل اللي حولها خلاف يعني بين أهل العلم، وسببها حديثان. الحديث الأول حديث طلق بن علي رضي الله عنه، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر هل ينتقض به الوضوء، فقال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك مثل يدك ورجلك ما يأثر هذا. في حديث آخر حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فالعلماء يقولون بأن هذا تعارض ذهني، لأن حديث بسرة صحيح، حديث طلق صحيح، ودعوى النسخ بعيدة جدا، يعني هي مجرد دعوة، ما يمكن النسخ له شروط. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى حديث بسرة، قالوا بأن حديث بسرة يقضي على حديث طلق بن علي، قالوا من مس ذكره فليتوضأ. منهم من ذهب إلى حديث طلق، قالوا بأن طلق وفد على النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. من أهل العلم، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، فرق بين أو أعمل الحديثين ولم يهمل أحدهما. قال من مس ذكره بقصد الشهوة، إيقاظ الإحساس الشهوة، إيقاظ الغريزة الشهوانية، يتوضأ. أما من مس ذكره من غير هذه النية وإنما هكذا فقط، قالوا لا يتوضأ وجوبا، لا يتوضأ وجوبا. على هذا الخاتنة والطبيب والمرأة تغسل طفلها مثلا، قالوا بأن هذا لا ينتقض به الوضوء. هذا الذي يظهر أنه الراجح، لكن عموما بعض العلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب، وإذا توضأ الإنسان يكون أفضل له في مثل هذا الأمر. سعد من السعودية يقول يعني كنت على وضوء ونعست ثم أقيمت الصلاة، هل يلزمني إني أتوضأ؟ سعد بارك الله فيك، بالنسبة للنعاس هذا لا ينتقض به الوضوء، النعاس لا ينتقض به الوضوء، لأن النعاس لا يسمى نوما وإنما مقدمة للنوم، مقدمة للنوم. ولذلك فرق الله جل وعلا فرق الله جل وعلا بين النعاس وبين النوم، قال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة قالوا النعاس، وهو مقدمة النوم، وبالنسبة للنعاس هذا لا ينتقض به الوضوء. بل أزيدك أن النوم غير المستغرق الذي يكون صاحبه متمكنا من جلسته لا ينتقض به الوضوء. فقد صح من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء ثم ينام الصحابة، يقول أنس ولهم غطيط الشخير، يعني تخفق رؤوسهم ولهم غطيط، فيقومون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يأمرهم بالإعادة، ولا يأمرهم بإعادة الوضوء أو بتجديد الوضوء. ولذلك أخوي الفاضل، بالنسبة للنعاس لا ينتقض به الوضوء، إذا أقيمت الصلاة صلي معهم ولله الحمد والمنة. نعم تفضل يا كوثر.
ألو.
تفضل يا كوثر.
عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
شيخنا، عندي سؤال حول زكاة الذهب المستخر على الزكاة. صار جدال على استخالة، يعني إنه من المعروف إن استخالة شراء الذهب أكو سعر معين لغرام الواحد، بس إذا في حالة بيع الذهب أكو سعر آخر، فرضا نقول سعر الشراء 80,000، نقول فرضا سعر بيع الذهب 75,000 للغرام الواحد. فالحج الكلام سمعته إنه الزكاة تخرج على سعر الأقل 75 مو 80، بس أنا من كل فهمة من حضرتك على 80,000 على سعر البيع، فياهو الأصح. إن
شاء الله كوثر.
شكرا ألف شكر.
مرحبا أختي. تفضل نورة. نورة من اليمن تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضلي يا نورة.
ألو.
تفضلي يا نورة.
ألو.
ما تسمعني الظاهر عنده مشكلة. طيب. تفضلي يا أم سلطان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو كان الواحد يقرأ القرآن ومرت عليه السجد، فهل السجد يسجد مكانه ولا يروح اتجاه القبله؟
ان شاء الله.
بس
مرحبا. طيب طيب نورة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول أنا عندي عم وخال لكنهم أصغر مني في السن، تقول يعني أناديهم بأسمائهم أم بألقابهم؟ أختي نورة بارك الله فيك، لا شك بأن العم والخال والعم والخالة هؤلاء من الرحم، وواجب على الإنسان أن يصل رحمه، ومن جملة الصلة أن يكرمهم وأن يناديهم بأسماء وأن يناديهم بألقابهم، يا خال يا عم، حتى لو كانوا أصغر منك تقولين يا خالي يا عمي، أو إذا هو أحب أن تناديه بالكنية يا أبو خالد يا أبو محمد يا أبو عبد الله مثلا يجوز هذا. وشوفي إيش الحب له، أحيانا الواحد يتلمس الأحوال الناس، شوف شو الحب له حتى لو كان صغير، لأن الصغير يبقى خال حتى لو كان أصغر منك سنا، أو العم كذلك يبقى خال يبقى عم تبقى خالة وتبقى عمه. ولذلك الأصل أنك تناديهم بهذه الألقاب، خالي عمي خالتي عمتي مثلا. وإذا والله شفت بأن لا هو يمكن بعض الناس يخجل ما وده يعني بهذا، قل لي يا أبو فلان يا أم فلان يا أبو فلان مثلا أو أم فلانة مثلا، بهالطريقة هذه الأمر واسع في هذا اختلف. أهم شيء أنه لا يشعر بأنك أنت قللت من احترامه، هذا أهم شيء لا يشعر. يعني بعض الناس يقول لها كيف أقول لعمي هو أصغر مني، لا عمك هذا، ها؟ وكيف أقول له خاله هو أصغر مني، لا خالك هذا، يجب أنك تحترمه، هذا الله عز وجل هو الذي قدر ذلك. بارك الله فيك. كوثر من العراق تسأل عن زكاة الذهب، تقول يعني مثلا يعني إذا اختلف سعر الشراء عن سعر البيع مثلا عندما يحول الحول، تقول بأيهما نحسب؟ أختي كوثر بارك الله فيك، أكيد أنت متابعة كما فهمت من كلامك للبرنامج، تعلمين كما نقرر دائما بأن الزكاة بالنسبة للذهب الزكاة فيه واجبة في ذهب التجارة وفي الذهب المكنوز اللي تكنز المرأة حتى تبيعه في المستقبل. أما طبعا والرجل كذلك لا يلزم أن يكون فقط المرأة. وأما الذهب الملبوس اللي تلبس المرأة وتتحلى به وتتزين به لزوجها لنسائها في المناسبات، فإن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومذهب سبعة من الصحابة لم يعرف عن غيرهم أنهم كانوا يجبون الزكاة في الذهب الملبوس. واضح؟ طيب نأتي الآن إلى الزكاة. بعض الناس يقول لا أنا حاب زكي، الله يقويك ويعطيك العافية وتقبل منك. يعني بعض الناس يقول لا والله أنا بأخرج من الخلاف خلوني زكي زكي. طيب الزكاة تكون على ماذا أختي الفاضلة؟ تكون على سعر الذهب عند حولان الحول. أنت اشتريت ذهب ب80,000 كما ذكرت الجرام الواحد ب80,000، لما جيت عند في آخر الحول صار 70,000، تزكين قيمة 70,000. أنت شريت ذهب ب80,000 جرام، جيت عند الحول 100,000 سعر الجرام، تزكين 100,000، زيادة أو نقصان؟ زيادة أو نقصان. ولذلك التقدير يا أختي الفاضلة يكون عند حولان الحول، عند حولان الحول تقيمين قيمة الزكاة الموجودة عندك وتخرجينها. بارك الله فيك. أم سلطان من أبوظبي تسأل، تقول يعني إذا كنت أقرأ القرآن ومريت بآية سجدة تقول هل يلزم أني أغير مكاني وأتجه إلى القبلة؟ لأنه واضح من سؤال أم سلطان بأن تقرأ القرآن إلى غير القبلة. أم سلطان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة مستحبة في الآيات القرآنية التي وردت فيها السجدات، وردت فيها السجدات وهي معروضة خمسة عشرة آية، وبعض العلماء يقول 14 آية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لسجدة التلاوة، هل يشترط لها ما يشترط للصلاة مثل الطهارة؟ جمهور العلماء يقولون نعم بيشترط لها. القول الثاني وهو الراجح أنه لا يشترط لها مثل ما يشترط للصلاة. لماذا؟ لأنها ليست صلاة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ بالنجم سجد كل من سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام من الإنس والجن، حتى المشركين سجد، ودل هذا على أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. المسألة الثالثة من الآداب أن يستقبل الإنسان القبلة ويسجد. إذا شق عليك يعني صعب عليك أنك تستقبلين القبلة تسجدين على الوضع اللي أنت فيه، هذا متى؟ إذا صعب عليك وشق عليك، وإلا يعني الأفضل أنك تتجهين إلى القبلة وتسجدين إليها. تفضل يا قصي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا في كارب وهم من مدة 7 أو 8 شهور، فأنا بدي إياك تطول بالك علي 3 أو 4 دقائق.
تفضل أخوي.
قبل 7 شهور بتصفى على الفيسبوك ظهر قدامي فيديو للشيخ يقول لازم بعد التبول نعمل تعصير للذكر عشان تخرج باقي القطرات. عملت لي جهاز فخرج قطرات، بعدها قلت يمكن لو استنيت 2 أو 3 تنزل نقطة، فبدأت استنى 2، بعدها 5 دقائق، بعدها 10، لقيت نفسي بس بنتظر 3 ساعة، تعبت نفسيا يا شيخ. ثالث أحد المشايخ عندنا قال لي بنتعش لازم تظلك تنتظر لحد ما تنقطع قطرات البول. رحت على طبيبين، طبيب قال لي هذه قطرات طبيعية وإن أمور السليمة وفيش عندك إشي، طبيب تاني حكى لي إنه الأمر هذا بتعالج نفسيا وسلوكيا، لازم بعد ما تخلص تنضح بالمي وتطلع بعدين تنسى الموضوع. شيخ تاني رحت سألته قال لي تنضح بالمي لكن لازم نقول صلاة تتوضى، ممنوع تصلي بالوضوء صلاتين.
إي نعم.
شيخ طب أنا يا شيخ إيش بدي أسوي؟ طيب أنا حس حالي بكرب يعني.
إن شاء الله يا قصي.
انتظر قطرات البول هذه، إيش أعمل؟
إن شاء الله يا قصي.
مستعد طبيعي يا شيخ.
طيب. قصي من فلسطين بارك الله فيه يسأل، طبعا يقول من 7 أشهر كنت أتصفح يعني المقاطع وشيء، يقول ظهر لي أحد المشايخ وذكر قضية أنه لا بد من تنظيف البول وتعقيم البول وشيء من هذا القبيل، وذكر يعني قصة اللي دخلته في عالم الوسواس. يا قصي بارك الله فيك، أولا يا أخي الفاضل ويا أخوان ويا أخواتي، ما ينبغي للإنسان أنه يعني يشاهد كل شيء ويتبع كلام كل أحد، وإنما الواجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وبعلمه وبأمانته، لأن المحتويات كثيرة والمواد كثيرة جدا، ولذلك الكثير من الناس الآن أصبحوا يعيشون تناقضات ويعيشون فوضى ويعيشون حالة من الارتباك بسبب هذا التنوع في النصائح، التنوع في الأجوبة، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء آخر وشيء من هذا القبيل. ولذلك أخي الفاضل مستقبلا أنت الآن وقعت في أمر تحتاج مستقبل أنك لا تتبع كل من يمر عليك في مقطع مثلا تشاهده في يعني محتوى معين، تقف عند هذا وتسأل أهل العلم الموثوق بدينهم وبأمانتهم. الأمر الثاني بارك الله فيك، الناس في مسألة يعني قضاء الحاجة على 3 أقسام. القسم الأول أناس ابتلوا بسلس البول، مبتلى بسلس البول، وهؤلاء من أصحاب الأعذار، ولذلك المبتلى بسلس البول هذا بارك الله فيك يتوضأ عند دخول الوقت ويضع شيء يقي من نزول البول على بدنه أو ثوبه أو على بقعة الصلاة ويصلي ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه معذور، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي لأنه مريض، هذا يسمى سلس البول. وأيضا من جملة ذلك الاستطلاق، استطلاق الريح. بعض الناس عنده غازات ريح ما يستطيع يتحكم بنفسه، ولذلك هؤلاء إذا أراد الصلاة، أراد الصلاة توضأ ودخل في الصلاة، ما يضره ما يخرج من القبل أو الدبر. لماذا؟ لأنه مريض، هذا ليس باختياري ولا بإرادتي، هذا الأمر الأول أو القسم الأول. القسم الثاني قسم عافاهم الله عز وجل، وهذه غالبية الناس ما عنده مشكل، ما عنده مشكلة، وهؤلاء عافاهم الله عز وجل. قسم الوسط اللي أنت منهم يا قصي، للأسف الشديد هؤلاء يعطون الأشياء أكبر من حجمها، يعطون الأشياء أكبر من حجمها، ولذلك تجدهم مثلا يحصل عندهم شيء من القطرات مثلا، فيبالغ في قضية التنظيف ويبدأ يتتبع مثل هذه المحتويات أو مثل هذه المقاطع، ثم يقع في الوسواس، يدخلونه في الوسواس، وهو سليم ما عنده شيء، هو سليم في الأصل ما عنده أي مشكلة، ما عنده أي مشكلة. ولذلك أخي الفاضل شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكى الشباب، شباب الصحابة يجدون هذا الشيء، قال ينضح فرجه ويقوم يتوضأ، ينضح فرجه يعني يرش الماء على فرجه ويقوم. لماذا؟ هذا هو الحل. وطبيعي في الشباب، غالب الشباب لديهم مثل هذه الأشياء، لديهم مثل هذه الإفرازات، يعني لديهم مثل هذه الأمور التي هي ليست باختيارهم، ولذلك إذا قضى حاجته لا يطيل، لا يطيل القضاء على الحاجة، وإنما يرش فرجه أو ذكره ويقوم يتوضأ. ويقولون يا قصي أن هناك ارتباط بين المخ وبين العضلات، الإنسان إذا فكر كثيرا بهذه الأشياء يصبح عند ارتخاء في العضلات، إذا أعطى الشيء هذا اهتمام سيكون عند ارتخاء في العضلات، وطبيعي سيصاب بسلس البول، نسأل الله العافية. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول البول مثل اللبن في الضرع، اللبن في الضرع إن تركته قر وإن حلبته در. الآن الشاة يعني فيها لبن، إن تركت اللبن قر في مكانه، وإن حلبته استدررته يعني بدأ يدر. كذلك الإنسان، بعض الناس من شدة التفكير، من شدة الانتباه إلى مثل هذا الأمر أصبح عنده مشكلة، وهي قضية نزول هذه القطرات باستمرار، لأن أصبح عنده استرخاء، أصبح عنده استرخاء. فأنت يا قصي بارك الله فيك، مثل ما وصيت قبل قليل تغلق هذا الباب، لا تتابع أي مقطع أو محتوى، وإنما يكون لك تواصل مع العلماء، تتواصل مع العلماء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يخص قضيتك الآن، الواجب عليك أنك تلهو عن هذا الأمر، ولا يأخذ من تفكيرك ولا يأخذ من وقتك وتتركه، ولا بد أن تعلم بأنك لست الوحيد في هذه الدنيا يعاني هذه الإشكالات، هذا الأمر الثاني. المسألة الثالثة، إذا حصل عندك قطرات فإنك ترش المحل، وبعض العلماء يقولون الأفضل الماء البارد، ثم تقوم مباشرة ولا تفكر، وإذا جاءك الشيطان وقال لك ها نزل شيء قل هذا من الماء، اخسع عدو الله، لأن الشيطان الآن يبدأ يتواصل معك ويستمر معك في قضية المسألة هذه. يبقى أمر آخر فيما يتعلق بقضية ما ذكرت أنه تنظيف، هذا كلام يا أخي الفاضل لبعض الفقهاء، وهو في الواقع بأنه لا يتفق مع من كان سليما، يعني مسألة النتر ومسألة السلت ومسألة هذا كل حقيقة يعني ما عليها دليل، وردت بعض الأدلة كان ضعيفة، حديث النتر ضعيف. ولذلك يا أخي الفاضل خلك طبيعي، وهذه رسالة لقصي ولكل من يشاهدني من الشباب، خلكم طبيعيين. كثير الآن من الشباب أصبح عنده وسواس ووهم في مثل هذه القضية، رش الماء وانضح فرجك بالماء وقم، إذا جاءك الشيطان أو حدثتك النفس يمكن ما يمكن قل هذا من الماء، هذا من الماء، وتنتهي ولله الحمد بمثل هذه الطريقة. واستمراريتك التركيز على مثل هذا الأمر سيسبب لك إشكالات كثيرة جدا، وربما يعني تدخل في عالم الوسوسة. إخواني وأخواتي طبعا انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.